بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله: باب في صلح العدو. قال: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريس قال: سمعت ابن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهم اصطلحوا على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيهن الناس، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة سبقه حديث أكثر تفصيلا في قصة غزوة الحديبية، وهي التي ذكر فيها صلح النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل مكة. وهذا الحديث فيه تأكيد لما ورد في الحديث المتقدم من إجراء النبي عليه الصلاة والسلام الصلح مع الكفار. وفي هذا الحديث بيان إلى أن من بنود الصلح وضع الحرب، فلا يكون بين الفريقين بين المسلمين وبين كفار مكة حرب مدة هذه الاتفاقية، كانت مدتها 10 سنوات، كانت مدة هذه الاتفاقية 10 سنوات. وكان مما ورد فيها ما ذكر في هذا الحديث أن بينهم عيبة مكفوفة، يعني لا يفتش بعضهم على بعض ولا يثرب بعضهم على بعض. وهذا من أعظم الأمور المقصودة التي فاز بها المسلمون في هذه المعاهدة، لأنها أعطت لهم فرصة للانطلاق في الدعوة إلى دين الله في كل مكان دون أن يتعرض لهم أحد. وختمت بهاتين الكلمتين أنه لا إسلال ولا إغلال. هذه كلمات موجزة، لكن وراء هذه الكلمات دلالات عظيمة. تقدم معنا في كتاب الجهاد فيما مضى النهي عن الغلول، والنهي عن الغدر، والنهي عن الخيانة، وقلنا إن هذه كلها ليست من أخلاق المسلمين، ويجب أن يستمسك المسلمون بالعهود والمواثيق التي يبرمونها مع غيرهم، حتى إن غدر غيرهم لا يغدرون، وإن خان غيرهم لا يخونون. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. هنا يقول لا إسلال ولا إغلال. الإسلال والإغلال هذه عبارات متداولة بينهم، مفهومة. الشيء الذي يسل يؤخذ برفق، يؤخذ خفية، ومثاله السرقة. السرقة هي أخذ المال خفية من حرز مثله، تستل دون أن يشعر بها أحد، لأن رب المال لو شعر بوجود هذا السارق لما تركه، لكن هذا السارق يتخفى ويتلصص ويحاول أن يصل إلى ما يريده دون أن يشعر به أحد. والإغلال من الغلول، كلها تدور حول الكذب والخيانة والغدر، يعني لا غدر ولا خيانة بأي وجه من الوجوه. وهذا هو الذي يقتضيه التكافؤ بين الفريقين المتعاهدين، ألا يشعر أحدهما أنه أعلى من الآخر فيمتهن كرامته ويعتدي على حقوقه، لأنه إذا كان كذلك فإنه لا ينفع حينئذ وجود اتفاق ولا وجود معاهدة، فلا بد أن يلتزم الجميع بهذا الأمر، لا إسلال ولا إغلال، لا خيانة ولا غدر بأي وجه من الوجوه. فاتفقوا على ذلك، اتفقوا على أن تكون الهدنة هذه مدتها 10 سنوات، واتفقوا على أنه لا يعترض أحد منهم على الآخر، واتفقوا أيضا على أنه لا غدر ولا خيانة بينهم. هنالك بنود أخرى ذكرت أيضا ليست في هذا الحديث، ولا يعني عدم ذكرها في هذا الحديث نسخها أو إغفالها، بل هي موجودة، لكن هذا الحديث يشير إلى موضوع هذه الهدنة بإيجاز. والأمر الذي من أجله ساق المصنف قضية صلح الحديبية في الحديث المطول المتقدم وفي هذا الحديث هو الاستدلال بهما على جواز الهدنة، جواز الصلح مع العدو، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام اصطلح مع قريش على ترك الحرب وترك العدوان مدة محددة، وهي مدة 10 سنوات التي نصت عليها الاتفاقية.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهما، فحدثنا عن جبير بن نفير قال: قال جبير: انطلق بنا إلى ذي مخبر، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحاً آمنا، وتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم.
نعم، هذا الحديث أيضاً يؤكد موضوع الصلح والمهادنة مع العدو، وهذا ليس على إطلاقه كما ذكرنا فيما مضى، لأن الصلح مع العدو يجب أن تراعى فيه مصالح المسلمين، لا بد أن يكون هذا الصلح وأن تكون هذه الهدنة هي أرجح من الحال الأخرى، وهي حال المواجهة والمجابهة والاقتتال، لأنها تعطي للمسلمين فرصة للراحة والاستعداد والاستكمال بعض الأمور والأمن والطمأنينة في بعض الأوقات، فلا بد أن تكون هنالك مصلحة مترجحة، وهذا ظاهر فيما تقدم في قضية غزوة الحديبية، فإن المصلحة التي تضمنها الصلح والاتفاق كانت أرجح من الحرب، من الدخول في الحرب والمواجهة مع قريش. هذا الحديث يؤكد أيضا ما تقدم، الحديث هذا يرويه ذو مخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد انطلق هؤلاء النفر إليه يسألونه عن مسألة الصلح مع العدو. لماذا ذهبوا إليه؟ لأن عنده علما عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن، وهذا ذو مخبر يقال بأنه أخو النجاشي رضي الله تعالى عنه. النجاشي تعرفون ملك الحبشة الذي آوى المسلمين ونصرهم، الذين هاجروا إلى الحبشة ودافع عنهم، دافع عنهم أهل الحبشة وبطارقتهم ورهبانهم وقساوستهم الذين أرادوا ردهم ورفضهم، ودافع عنهم أمام وفد قريش الذين جاءوا ليأخذوا هؤلاء الفارين ويستعيدوهم إلى بلادهم، وثبت على ذلك، وقد امتدحه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل العظيم المسلم امتدحه النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر أصحابه بالهجرة. إلى أين؟ أمرهم أن يهاجروا إلى هذه البلدة، قال: فإن بها ملكا لا يظلم أحد عنده. والعدل، العدل أساس الملك، والله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، والله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فهذا الرجل له مكانة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين، ومن أدل الأدلة على ذلك أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه يوم وفاته، يوم أن توفي النجاشي، النبي عليه الصلاة والسلام من أين له أن يعلم؟ ليست هنالك وسائل اتصال ولا إذاعات ولا هواتف، والحبشة بعيدة بعدا شاقا عن مكة وعن المدينة وعن جزيرة العرب، من أين له؟ أخبره الوحي، الوحي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بموت هذا الرجل، والناس كلهم يموتون ماذا في موت النجاشي؟ فيه الثناء عليه والدعاء له، وفيه أنه كان بسببه، بسبب موته، مشروعية الصلاة على الغائب، على الميت الغائب. النبي عليه الصلاة والسلام جمع أصحابه وصلى بهم صلاة الغائب على النجاشي، لأنه في بلد كافرة ما فيها من يصلي عليه، والصلاة على الميت تعلمون أنها من الأمور الثابتة في ديننا، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب. هذا النجاشي، ذكرنا النجاشي لأن هذا الرجل الذي يكنى بأبي مخبر يقال إنه أخو النجاشي، أخو النجاشي، وقد أسلم وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام يخدمه إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة والأمة التي جاءت بعدهم من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم كانوا يوقرون أهل العلم، يوقرون أهل العلم وينزلونهم منزلتهم، لأن العلماء كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إن العلماء في الحديث الذي رويه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا الرجل ليست له ولاية، ذو مخبر، لم يكن أميرا ولا واليا ولا خليفة، لكن كان عنده علم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فانطلقوا إليه يسألونه عن الصلح مع العدو، وهو لا يأتي بشيء من عنده، إنما يخبرهم بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبرهم بمقالة النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم ستصالحون الروم صلحا آمنا. هذا خبر النبي عليه الصلاة والسلام يذكره لأصحابه، وهو من الأمور المغيبة التي لم تقع بعد، ما كانت في ذلك الزمان. ستصالحونهم صلحا آمنا وستقاتلون معهم عدوا من ورائهم، وهذا يعني وجود اتفاق ومعاهدة بين المسلمين وبين الروم النصارى ستحدث بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يتعاون الفريقان على قتال عدو ثالث وراءهم. وهذا دليل على جواز الصلح والمعاهدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره، ساقه، ولم ينكر عليه ولم يشنع على أصحابه، إنما ساقه النبي عليه الصلاة والسلام في باب الإخبار عما يحصل من الأمور التي يستفيد منها المسلمون. ستصالحون الروم صلحا آمنا، ليس فيه غدر، وستقاتلون معهم عدوا من ورائهم. وفي الحديث روايات أخرى أنهم بعد ذلك يغدرون، أن الروم بعد ذلك، بعد هذه المعاهدة وبعد هذا الصلح الآمن وبعد الاتفاق على قتال عدو لهما، يحصل منهم غدر، وهذا الغدر ليس بمستبعد في أعداء الملة والدين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر به، أخبر به، فهذا دليل على جواز المعاهدة والصلح مع العدو، لأن هؤلاء الروم ليسوا من المسلمين، لكن كون النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بوقوع الصلح الآمن معهم، وهذا يعني أن فيه مصلحة للمسلمين وأنهم يقاتلون عدواً لهما، يقاتلون عدواً من ورائهم، يتعاونون على قتال هذا العدو المشترك، هذا دليل على جواز الصلح مع العدو. وهذا ينضم إلى ما ذكر في الحديثين المتقدمين في قصة غزوة الحديبية وعقد النبي عليه الصلاة والسلام الصلح مع كفار قريش، ولكن هذا كله كما قلنا مربوط بمصلحة المسلمين، إذا كان فيه مصلحة ظاهرة مترجحة للمسلمين فلا بأس حينئذ أن يعقد الصلح مع أعداء المسلمين.
قال رحمه الله: باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم. قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: أنا يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: نعم قل. فأتاه فقال: إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وقد عنانا. قال: وأيضا لتملنه. قال: اتبعناه فنحن نكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. قال كعب: أي شيء ترهنونني؟ قال: وما تريد منا؟ قال: نساءكم. قالوا: سبحان الله، أنت أجمل العرب، نرهنك نساءنا فيكون ذلك عارا علينا؟ قال: فترهنونني أولادكم. قالوا: سبحان الله، يسب ابن أحدنا يسب ابن أحدنا فيقال رهنت بوسق أو وسقين،
رهنت
فيقال رهنت بوسق أو وسقين. قالوا: نرهنك الأمة، يريد السلاح. قال: نعم.
اللأمة.
قالوا: نرهنك الأمة.
اللأمة.
اللأمة، يريد السلاح. قال: نعم. فلما أتاه ناداه فخرج إليه وهو متطيب ينضخ رأسه، فلما أن جلس إليه وقد كان جاء معه بنفر ثلاثة أو أربعة، فذكروا له قال: عندي فلانة وهي أعطر نساء الناس. قال: تأذن لي فأشم؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسه فشمه. قال: أعود؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسه، فلما استمكن منه قال: دونكم، فضربوه حتى قتلوه.
نعم، هذا الحديث أيضا يأتي في تدبير الحرب وملاقاة العدو والانتصاف منه. هذا الرجل كعب بن الأشرف من زعماء اليهود، ويقال إن هذا الرجل وأبوه من العرب من قبيلة الطي، جاء أبوه وسكن مع اليهود، سكن مع اليهود وتدين بدينهم وبقي عندهم معهم، وولد له هذا الابن كعب. وكان كعب هذا جميل الصورة، فارع الجسم، شاعرا، فارسا. كعب هذا ابن الأشرف اليهودي، هذا من زعماء اليهود، وتزوج بابنة رجل من زعماء اليهود، سلام بن أبي الحقيق، تزوج كعب بابنته. وكان كعب يذهب ويخرج من المدينة يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويعرض به ويقول فيه أشعارا من الهجاء، ويتصل بكفار مكة، بل يقال إنه بلغ به الحقد والتخطيط لقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه دعا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيته وصنع طعاما ورتب لمقتل النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث إذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الوليمة يقتله. فالله سبحانه وتعالى أخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، أخبر رسوله عليه الصلاة والسلام بما يدبر له هذا المجرم، فلم يدخل النبي عليه الصلاة والسلام عليه ولم يأكل من طعامه، نجاه الله منه. والله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر ليس بمستغرب. والله يعصمك من الناس، ما في أحد يستطيع أن يصل إليك ولا أن يقتلك. لماذا؟
لأنه بعث بهذا الدين، بعث بهذه الرسالة، فإذا قتل وهو خاتم الأنبياء انقطع الوحي وانقطع التبليغ، لا بد أن يبقى هذا الرسول ليبلغ شرع ربه إلى نهاية المطاف. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام دائم التبليغ والتعليم إلى أن أذن الله سبحانه وتعالى باكتمال هذا الدين، في قوله تبارك وتعالى في حجة الوداع التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام عشية عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يستطيع كعب بن الأشرف ولا غيره ولا أهل الأرض أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يموت قبل أن تنتهي هذه المهمة التي ابتعثه الله من أجلها، فأخبره الله بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخلص المسلمين من شر هذا الرجل، فحدث أصحابه من يكفيه شر هذا الرجل، فانتدب أحد المسلمين الشباب الشجعان محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه وقال: أنا يا رسول الله، أنا أكفيك هذا الرجل. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. ما كانوا يقدمون على شيء إلا بعد استئذان الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أمر يسهل له ما أراد من قتل هذا الرجل. وهذا هو موطن الشاهد من هذه الترجمة: جواز مباغتة العدو ومسايرته، أن يسايره فيما هو فيه حتى يظهر كأنه معه، كأنه موافق له، وهو يريد أن يقتله، أن يخلص المسلمين من شره. فذهب محمد ابن مسلمة ومعه 3 من أصحابه حتى جاءوا إلى حصن كعب بن الأشرف هذا اليهودي، عنده مال وعنده تجارة، فناداه فنزل إليهم، فأظهر محمد بن مسلمة أنه يشكو من الرسول عليه الصلاة والسلام من مطالبه. قال: جئناك نستلف منك وسقا أو وسقين من التمر، وسق 60 صاعا. قال: إن هذا الرجل قد أكثر علينا، عنانا بكثرة مطالبه، يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام. كعب هنا فرح وداخله الزهو، لأنه أحس أنه بمعاداته للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يسير في النهج الصحيح، لأن هؤلاء أصحاب محمد جاءوا يشكون إليه من كثرة ما يعنيهم ويطلب منهم. قال: لتملنه، انتظروا، أنتم الآن تململتم قليلا لكن سيزداد بكم الملل والكراهية والغيظ. فمحمد بن مسلمة ما أراد أن يقول خلاص تركنا محمدا وجئنا معه، قال: إنه بيننا وبينه عهد، اتفقنا، دخلنا معه ونريد أن ننتظر معه إلى نهاية المطاف، نعرف ماذا يصير إليه أمره، فأسلفنا. قالوا: ماذا تقدمون مقابل هذا السلف؟ قالوا: نقدم رهنا. رهن، الرهن هذا يعني من باب الاستيثاق، توثيقة الدين بعين، يقولون الرهن هو توثيق الدين بعين. تقول له: أعطني 1000 ريال، يقول لك: أعطيني رهن، تعطيه شيء يمسك به حتى تعيد إليه القرض. قال: ما ترهنونني؟ ترهنون نساءكم، يعني تأتون بنسائكم عندي حتى تردوا إلي الدين. فمحمد بن مسلمة سايره وقال: هذا أمر في غاية الصعوبة، أنت أجمل العرب، يريد أن يمدحه ويريد أن يحرك عواطفه الجياشة. قال: أنت أجمل العرب، تريد أن نأتي بنسائنا إليك؟ يعني كان يعرض، تريد أن تفسد نساءنا علينا؟ لا، هذه كبيرة. قال: ترهنونني أبناءكم، هاتوا أبناءكم عندي إذن. قالوا: تريد أن يسب ابن أحدنا بعد ذلك؟ يقال له: أنت الذي رهنك أبوك في وسقين، يعني ما لك قيمة، لو كانت لك قيمة ما رهنك أبوك بهذا المقدار. قال: فما ترهنونني؟ قالوا: نرهنك اللأمة. اللأمة ما هي؟ السلاح. فرح هو، قال: لا بأس، وافق. يأتون إليه بسلاحهم يضعونه عنده حتى يعيدون إليه رهنه، ثم تفرقوا على أن يذهبوا يأتوا بالسلاح ثم يعودوا إليه. فجاءوه مرة أخرى في يوم آخر ونادوه، فنزل إليهم، نزل إليهم فامتدحه محمد ابن مسلمة، امتدحه برائحته العطرة. فيك رائحة، رائحة العطور هذه النفاذة التي فيك. قال: ومالي وأنا عندي أجمل النساء، أتطيب وعندي مال وعندي. فاقترب منه محمد وقال: أتأذن لي أن أشم، شم هذه الرائحة الجميلة؟ وأدخل يده في شعره وشمه وأظهر إعجابه، ثم قال له: أتأذن لي أن أعود مرة أخرى؟ فأذن له، وكان قد اتفق مع أصحابه، قال: إذا رأيتموني أمسكته اضربوه. فلما أخذه المرة الثانية ليشمه أمسك به بكل قوته وقال لأصحابه: دونكم، فضربوه حتى قتلوه. قتلوه وعادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة. هذا العدو كيف اطمأن لهم؟ بهذه المسايرة، إظهار هذه الأمور أنهم ممتعظون، كارهون لما يطلب منهم محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا من باب التورية والمعاريض، هذه تجوز في الدين، وقد استأذنوا فيها النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم أذن للمسلمين في بعض الأحوال، المستضعف من المسلمين الذي يعذب ولا يستطيع أن ينتصر لنفسه ولا أن ينفلت من هذا العذاب إلا أن يذكر هذا الدين أو أن يذكر الرسول بشيء يعني ينال منه. هذا عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه، عمار وأبوه وأمه من أسبق الناس إلى الإسلام، وأول شهيدة كانت في دين الله هي سمية أمه، أم عمار. فعمار مسكين مولى لا ناصر له، وكان يعذب في مكة عذابا شديدا، يعذبونه: ما تقول في محمد، ما تقول في محمد، ويضربونه ولا يتركونه حتى ينال من الرسول عليه الصلاة والسلام. ففعل فتركوه، لكنه تندم تندما كبيرا بعد أن خرج من عندهم، وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يبكي: ما بك يا عمار؟ فأخبره، قال: ما تركوني حتى نلت منك يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام طمأنه وسكن روعه وقال: إن عادوا أمسكوك مرة أخرى وضربوك فعد، قل هذا الكلام يعني. وأنزل الله في ذلك قوله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا قلبه مطمئن بالإيمان، ما قال هذا كراهية وبغضا للرسول عليه الصلاة والسلام. فمحمد بن مسلمة مثله، أخوه، ما قال هذا بغضا للرسول عليه الصلاة والسلام، بل قال هذا من باب الوصول إلى تحقيق ما قصده الرسول عليه الصلاة والسلام من قتل هذا الكافر. قال: إن هذا الرجل قد عنانا، أكثر علينا ويطلب منا الصدقة ونحن ليس عندنا شيء. قال: لا، ستملونه، انتظروا إذا استمرتم معه. ثم أخذه وسايره وأظهر له أنه موافق له وأنه معه، حتى وصل الأمر إلى أنه قتله وحقق ما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ليست هي الحادثة الوحيدة، بل الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد آذاه رجل من المشركين هنا في مكة اسمه عبد الله ابن خالد الهذلي، وكان هذا الرجل مع سبه وشتمه للرسول عليه الصلاة والرسول في المدينة وإيذاء له، تطور به الحال إلى أنه قام يجمع جموعاً ليذهب لقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام له رجلاً واحداً من أصحابه، فذهب هذا الصحابي يسأل عنه وهو لا يعرفه، لا يعرفه، سأل عنه في مكة وبحث عنه، فقيل له إنه قد ذهب إلى عرفة يتتبع إبلا له، فذهب فرآه، رآه فجاء إليه وحياه وقال إني سمعت أنك تعد العدة لهذا الرجل، يقصد بهذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام. قال نعم، قال أنا معك، أنا معك، موافق لك، سأكون معك، نتفق ونعمل سويا على أن نتخلص من هذا الرجل. وبدأ يحادثه، وعبد الله ابن خالد معه سيفه، فالرجل قام وامتدح سيف عبد الله ابن خالد الهذلي، قال أرني سيفك، بعد أن أظهر له موافقته له وأن يكون بينهما عمل مشترك. فلما أخذ السيف في يده ضربه به فقتله وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل بجيش، هؤلاء الرجال الذين قام الإسلام على أكتافهم، بذلوا أموالهم وأرواحهم وضحوا بكل شيء في سبيل نصرة الدين ونصرة رسوله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الله سبحانه وتعالى جعل لهم مكانة لا يمكن أن يصل إليها أحد من البشر بعدهم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أعلى طبقات الأمة، وهم أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ما يمكن أن يتكرر هذا الجيل في أي زمن من الأزمنة. نعم، قد يأتي أفراد في بعض الأزمنة يرتفعون بإخلاصهم وجهادهم وعلومهم وعبادتهم، يرتفعون إلى منازل متقدمة، لكن أن يكون جيل كجيل الصحابة هذا أمر مستحيل، مستحيل. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هؤلاء لهم مكانة عظيمة، يذهب رجل يغامر بنفسه عند أعتى أعداء الدين في محله في حصنه ثم يقتله ويعود بدون أن يكلف الرسول ولا أن يكلف أصحابه شيئا، لا مالا ولا دما ولا شيئا. هذا فضل عظيم، من يصبر عليه؟ من يقدم على مثله؟ من يسارع إليه؟ هؤلاء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. فقتل هذا المجرم بهذه الخطة، وهذا دليل على أنه لا بأس من تدبير بعض الأمور، إيهام العدو ببعض الأشياء حتى يطمئن ليتمكن المسلم من قتله. طيب، كيف نوفق بين هذا الأمر وبين نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن الغدر وعن الخيانة وعن... نعم، لا خلاف في ذلك، الغدر والخيانة في حال الأمن، في حال الاطمئنان، في حال عدم وجود الاعتداء. لكن إذا كانت الحرب معلنة، هذا الرجل أعلن الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، والحرب خدعة، ما دمت في الحرب فلتفعل كل ما تستطيع أن تصل به إلى مرادك وأن تنتصر به على عدوك. أبيح في الحرب كما مر معنا فيما تقدم، أبيحت في الحرب أمور لا تجوز في غير الحرب، الخيلاء والتبختر ولبس الحرير، هذا لا يجوز، محرم، بل من الكبائر، لكنه في ميدان الحرب لإظهار الشجاعة وإرعاب العدو وإخافته، هذا من الأمور المطلوبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى رجلا يخطر بين الصفوف يتبختر، قال إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا. فالحال هنا تقتضي، هذا الرجل الحال بينه وبين الرسول عليه السلام حال حرب، فلذلك عندما بعث إليه من يقتله لم يغدر ولم يخن، هذا ليس من الغدر ولا من الخيانة، لأن الحرب هنا معلنة بينهما.
قال حدثنا محمد بن حزابة، حدثنا إسحاق، يعني ابن منصور حدثنا أسباط الهمداني عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان قيد الفتك
لا الإيمان قيد
الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن.
نعم، الفتك الغدر، الغدر، والإيمان هو الذي يمنع المؤمن من الغدر. ولذلك إذا سافر المسلم مع واحد مع رفيق له في الطريق أو جار له حتى ولو لم يكن مسلما لا يجوز له أن يغدر به، له حق، فليطمئن هذا الجار وليطمئن هذا الرفيق إلى أنه لن يصله ضرر من هذا المسلم، لأنه قد منع من ذلك بما في قلبه من الإيمان. الإيمان قيد الفتك، كأن هذا الفتك مشخص شيء ظاهر، ولكن الإيمان ربطه وقيده فلا يمكن أن ينفلت ولا يمكن أن يتضرر به أحد. الإيمان قيد الفتك، والمؤمن لا يكون فاتكا في عهده ولا فيما يجب عليه ولا في من يطمئن إليه، لكن في حال الحرب لابد أن يكون فاتكا شجاعا مقداما يتخذ كل وسيلة يظهر بها على عدوه.
قال رحمه الله باب في التكبير على كل شرف في المسير. حدثني القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
نعم، هذا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو هدي للأمة أيضا، أن النبي عليه السلام كان إذا قفل، يعني إذا عاد من سفر، سفر غزو أو حج أو عمرة، عاد إلى بلده إلى المدينة، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا علا شرفا مكانا مرتفعا أكمة أو جبل أو نحو ذلك، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر 3، يكبر 3، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النبي عليه الصلاة والسلام بهذا يؤكد على الصلة بالله سبحانه وتعالى وعلى إظهار الفضل له وحده سبحانه وتعالى والاعتراف به. الإنسان عندما يسافر في جهاد أو في حج أو في عمرة أو في تجارة يفارق أهله ويفارق وطنه، ولا يبعد أن يموت الإنسان في هذه السفرة، ولا يبعد أن يصاب بأذى وضرر، لكن إذا من الله سبحانه وتعالى عليه وأعاده سالما، هذا الأمر يحتاج إلى إظهار نعمة الله، شكر الله أن الله سبحانه وتعالى هو الكبير القادر، هو الذي أعاده، هو الذي حفظه. ولذلك لا بد من الاعتراف لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون، راجعون يعني، تائبون، عابدون، لربنا حامدون، في كل الأحوال، في حال الحل وفي حال الترحال، نذكر الله فنشكره على هذه النعم التي أولانا وأعادنا سالمين غانمين، الحمد لله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. صدق الله وعده بماذا؟ بنصرة رسوله وعباده المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. صدق الله هذا الوعد، ونصر عبده على هؤلاء الأعداء، وهذا يمكن أن يتجلى بشكل أكبر في غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب الأحزاب هؤلاء الذين اجتمعوا وأسهم وقائدهم ومحركهم كفار قريش، جمعوا 12,000 من المقاتلين وحاصروا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، حاصروا الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون قتله واستئصال شأفته ومن معه، لكن الله سبحانه وتعالى هو ناصره ولن يسلمه إليهم مهما جمعوا من الجموع. أرسل الله سبحانه وتعالى ملائكته فصاحت فيهم في خيامهم واقتلعت أوتادها وهدمتها على رؤوس من فيها، وجاءت الريح فأذهبت كل شيء وسفت التراب في وجوههم فلم يجدوا مجالا إلا الانصراف. من الذي صنع هذا؟ الظواهر الطبيعية كما يقولون؟ لا، هذا تدبير العزيز الحكيم، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، أحزاب هؤلاء الذين اجتمعوا هزمهم الله سبحانه وتعالى بهذا السبب. وما يعلم جنود ربك إلا هو، ملائكة جند من جنود الله ويقدرون على ما لا يقدر عليه أحد من الخلق، حتى ولا الجن ما يقدرون على ما تقدر عليه الملائكة، والريح والمطر والماء والنمل والذر والطيور، طير الأبابيل هذه التي أهلكت الفيل وأهله الذين قدموا لهدم الكعبة، طير. فالله سبحانه وتعالى له جنود، خلق في هذا الكون جنودا كثيرة وكلها تأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى، فهذا كله من باب الشكر لله سبحانه وتعالى. لماذا جاء بهذا في كتاب الجهاد؟ أن هذا الأمر الأسفار كثيرة والجهاد سفر من هذه الأسفار، قد يكون الجهاد في سفر، وهكذا ما يكون غالبا أنه في سفر من الأسفار، لأننا في هذا الجهاد يجب أن نتذكر هذه المعاني أكثر من غيرها. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أنه نصر عباده وأعادهم سالمين غانمين، ولا بد أن يبقى المسلم على ذكر من ربه سبحانه وتعالى، أن يذكر الله ويشكره على كل حال. وكان الله سبحانه وتعالى قادرا على أن يأخذه، أن يهلكه، أن يسلط عليه عدوه، لكن أعاده سالما غانما، فلا بد إذن أن يذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأشياء الذكر، التكبير والتهليل والثناء على الله سبحانه وتعالى، هذه أعظم أسباب قبول الدعاء. تلحظون في هذا أن ليس فيه دعاء، هذه كلها ذكر وثناء على الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم الأمور التي تقود إلى قبول الدعاء. ولذلك الإنسان المسلم عليه قبل أن يدعو الله بحاجته عليه أن يثني على الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا غير مرة أن الثناء على الله سبحانه وتعالى مفتاح القبول، وقلنا استدللنا لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة، الشفاعة العظمى التي أعطاها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة، أن الأنبياء جميعا يهربون من هذا الأمر، لا يستطيعونه، الخلق يأتون إليهم يستشفعون بهم إلى ربهم ليفصل بينهم، طال مقامهم والشمس دنت منهم وألجمهم العرق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يأتون إليه يقول أنا لها. ماذا يصنع النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الموقف؟ يقول فأسجد تحت العرش، سجود خضوع تذلل لله سبحانه. قال فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه، حمد وثناء على الله سبحانه وتعالى بصيغ عظيمة محببة إلى الله سبحانه وتعالى تستجلب رحمته وتفضله، فيقال للنبي عليه الصلاة والسلام ارفع رأسك وسل سل تعطى واشفع تشفع. ما أعطيه الشفاعة وإجابة الدعاء وهو ساجد، لا، قال له ارفع رأسك بعد هذا الثناء اسأل اسأل واشفع سيكون لك ما أردت. لكن بعد هذا الثناء فلا بد أن ننتبه لهذا الأمر أيها الإخوة. بعض الناس يسرع ولا حرج في ذلك، يسرع إلى ذكر حاجته إلى ربه، لكن قبل ذلك لا بد أن نتذكر أن الثناء على الله سبحانه وتعالى هو المفتاح، والله يعلم ما في السرائر وما تكنه الضمائر. إذا أثنيت على الله سبحانه وتعالى ولم تذكر حاجتك، ألا يعلم هو ما في نفسك؟ هو يعلم، هو يعلم. حتى لو اقتصرت على ذلك فالله سبحانه وتعالى لن يخيب رجاءك ولن يضيع أملك ولن يبطل عملك في مثل هذه الأحوال. الثناء على الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان النبي عليه السلام في مثل هذه الأحوال لا ينسى ربه، يذكر الله، تكبير، تهليل، ثناء على الله سبحانه وتعالى بجميل صنعه وتأييده ونصره لرسوله وللمؤمنين. هذا مفتاح القبول عند الله سبحانه وتعالى. يجب ألا تغفل النعم الإنسان المسلم عن ذكر الله ولا عن شكره. نعم.
قال رحمه الله: باب في الإذن في القفول بعد النهي. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. الآية نسختها التي في النور: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إلى قوله: غفور رحيم.
نعم، الاستئذان هذا من الأدب، بل من كمال الأدب، خاصة إذا كان الإنسان في أمر عظيم أو كان مع مسؤول، مع إمام، مع أمير في غزو أو في غيره، يجب أن يتحلى بالأدب. من هذا الأدب الاستئذان. والله سبحانه وتعالى ذكر حالين: حال المؤمنين وحال المنافقين في الاستئذان. المنافقون كانوا يظهرون للرسول عليه الصلاة والسلام الحاجة، ويظهرون لهم أنهم مضطرون للانصراف عنه والعودة والرجوع، والله يعلم ما في قلوبهم، يعلم ما في قلوبهم أنهم ما استأذنوا من باب توقير الرسول ولا محبته، ولكن يظهرون له، يظنون أنهم يخادعون الله ورسوله، يستأذنون. ومنهم من يقول: إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هؤلاء يستأذنون الرسول الذي يقول: أنا عندي مريض، والذي يقول: أنا أريد أن أذهب لي حاجة، يقولون: إن بيوتنا عورة نخشى عليها من السراق من الأعداء. وما هي بعورة؟ إن يريدون إلا فرارا. الله سبحانه وتعالى، هذه الآية التي وردت في التوبة في بيان كيف كان هؤلاء المنافقون يستأذنون الرسول عليه الصلاة والسلام وهم كاذبون، لكن في هذا يدل على أنه لا يجوز الاستئذان. لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يذكر أن الآية التي جاءت في آخر سورة النور أنها نسخت هذا، يجوز الاستئذان، لكن لمن كان صادقا له حاجة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع، مسألة تقتضي الثبات والبقاء معه، لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. هذا حال المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام وإن لحق بربه، لكن بقي هذا الأمر في الأمة، الناس مع غلاتهم مع أمرائهم، يجب أن يكون هذا حالهم في حال الشدة، في حال الحرب، في حال المصلحة العظيمة التي تقتضي البقاء. يجب أن لا أن ينصرف كل إنسان بنفسه من غير أن يقدر ويوقر هذا الموقف الذي هو فيه. لا بد من توقير هذا الموقف، لأنه إذا ترك الأمر فوضى اختلطت الأمور وضاعت المصلحة. ولذلك كان الالتزام بهذا الأمر هذا من علامة الإيمان، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. هؤلاء ما استأذنوك إلا لإيمانهم، لشعورهم بهذا الواجب، وأنه لا يجوز لهم أن يخالفوا أمرك ولا أن ينصرفوا من غير إذنك. فإذا رأيت وقدرت المصلحة في أن تأذن لهم أو لبعضهم فلك ذلك، فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله لقاء صبرهم وصدقهم وإذعانهم وخضوعهم لأمر الله، استغفر لهم استغفر لهم. هذا الحقيقة من الأمور التي شرعت في هذا الدين والتي تأيدت وظهرت وثبتت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فيما شرعه الله له وألزمه به وسار عليه أصحابه. يجب أن تكون الأمة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام في كل طبقاتها على هذا المنهج، على هذا المنهج. أما أن يظن بعض الناس أنه لفهمه أو لعلمه أو لمركزه أو منصبه أنه لا يجب عليه أن يلتزم بشيء من ذلك، لا، فيه حقوق تجب للولاة، فيه حقوق تجب لجماعة المسلمين، فإذا ترك الأمر فوضى قد تحصل المفاسد التي لا تحمد عقباها. إذا كانوا في جيش مثلا أو في مصلحة عظيمة تقتضي التشاور، ما ينصرف كل واحد متى ما أراد، لابد أن يكون هنالك توقير لشأن القيادة في هذا، لأن الأصل أن هذه القيادة إنما تعمل لمصلحة المسلمين.
قال رحمه الله: باب في بعثة البشراء. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا عيسى عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فأتاها فحرقها، ثم بعث رجلا من أحمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره يكنى أبا أرطاة.
نعم، البشارة، البشارة بالنصر، البشارة بتحقق المقصود، هذا من الأمور المشروعة في الدين، لأن البشارة تكون لمن؟ لمن لم يعلم بما حصل وهو يترقب وهو يتوقع، كما يقولون يعيش على أعصابه، هو ينتظر ماذا يأتي إليه الخبر، يتمنى أن يحصل المراد. هذا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه من آخر الصحابة إسلاما، أسلم قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بعام تقريبا، لكن كانت له منزلة عظيمة عند النبي عليه الصلاة والسلام. كان جرير هذا كبيرا في قومه، له مكانة، فأراد الله له الهداية فأسلم. وما رآه، يقول هو عن نفسه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم. هذا دليل على ماذا؟ على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. لما أسلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ ذو الخلصة صنم لخثعم في جنوب المملكة، كان هذا الصنم يعبد ويطاف حوله فتنة. فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام له جرير بن عبد الله، فذهب إليه كسره وحرقه. ما انتظر حتى يعود إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أرسل رسولا إليه من أحمس، أرسله سريعا ليبشر الرسول عليه الصلاة والسلام بما حصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لرجال أحمس ولخيلها الذين صنعوا هذا الصنيع، وأراحوا الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا المظهر الشركي الكفري العظيم، صنم بيت هذا كانوا يأتون ويتعبدون عنده ويطوفون به وينذرون له ويدعونه من دون الله. فهذا الرجل المسلم أراح الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الفتنة وحرق هذا الأمر وانتهى، لأن في تحريقه وتكسيره أمام الناس ما يجعل الناس يفكرون ويرتدعون. قبل أن يقدم جرير على تحريقه وتكسير هدمه، ربما الناس يظنون أنه من أقدم على هذا يريد به شرا على هذا الصنم، أنه يموت، أنه يقتل، أنه تحصل له مصيبة. لكن عندما أقدم هذا الرجل المؤمن عليه وكسره وهدمه وحرقه، تبين للناس أنهم كانوا يعبدون وهماً، ما عندهم شيء. لو كان هذا الصنم، هذا الحجر، لو كان ينفع أو يضر لدفع عن نفسه، فتبين لهم أن هذا لا يضر ولا ينفع. نعم، صلى الله على نبينا محمد.